بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنعمة ربنا وصلنا لغاية كورنثوس الثانية إصحاح 7. في دقائق نراجع تاني كورنثوس الثانية، اتكتبت في الستينات من القرن الأول أو في أولها أثناء الرحلة الثالثة التبشيرية لبولس الرسول، وكان الغرض منها الرد على الهجوم اللي جه على بولس الرسول كرسول وكراعي، وتعتبر رسالة دفاعية. اضطر فيها بولس الرسول يتكلم عن نفسه ويدافع عن خدمته، انما كانت فرصة لنا كأجيال بعد كده نتعلم الخدمة الصح ومبادئ الخدمة. بعد ما قدم للرسالة وحكى لهم عن المرار والضيق اللي عدى فيها في آسيا وإزاي نعمة ربنا سندته، بعد كده عبر عن فرحته بتوبة خاطئ كورنثوس اللي كان له قصة في كورنثوس الأولى، وبعدين رفعهم إلى مجد خدمة العهد الجديد وكرامتها وعظمتها بالمقارنة بخدمة العهد القديم، واتكلم عن سر الموت والحياة في حياة الخادم، انه دايما بيموت مع المسيح لكن دايما بيقوم مع المسيح له المجد. وفي اصحاح 5 عبر عن اشتياقاته للسماء وعن شهوته انه يوصل الملكوت وانه يخلع هذا الجسد اللي شبهه بالخيمة، وقال ان رسالتنا على الارض زي السفراء عن المسيح. اصحاح 6 ادانا لستة طويلة من صفات أو ميزات الخادم المفروض يبقى عليه، يبقى الخادم يتحلى بالصفات دي. وختمها إصحاح 6 بأي شركة بين النور والظلمة، بين المسيح وبلعال، أي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن. هنبتدي النهاردة من إصحاح 7. اقبلونا، لم نظلم أحدا، لم نفسد أحدا، لم نطمع في أحد. هنا يبان قوي غرض الرسالة، واضح ان هما مش قابلينه او مشت وسطيهم روح التشكيك والرفض لمعلمنا بولس كأب خدمهم وعرفهم سكة الخلاص وتابوا على ايديه، انما المعلمين الكذبة دخلوا شككوا الناس فيه فبقوا مش قابلينه. طبعا ما أصعب أن أب يحس أنه مش مقبول من ولاده، يعني كلمة تدل على جرح في قلبه لما يقول لولاده اقبلونا. احنا مش طالبين أكتر من كده، مجرد اقبلونا كلمة فيها عتاب ولوم، أنه إزاي بعد ما احنا عرفناكم سكة ربنا وتعبنا معاكم ومتنا عشانكم كذا مرة، يبقى ده رد فعلنا في الآخر الإهانة والتشكيك. وقال لهم إن كان على الاتهامات اللي بتقولوها قدام ربنا لم نظلم أحدا، لم نفسد أحدا، لم نطمع في أحد. يبان هنا دفاع صريح عن نفسه وعن الخدام اللي معاه. إذا كانوا قالوا لكم إن إحنا ظلمنا حد ده ما حصلش، إذا كانوا قالوا لكم إحنا أفسدنا عقول الناس بأي شكل ده ما حصلش، إذا كانوا قالوا لكم إن إحنا طمعنا في حد هي دي التهم أصلها، ده ما حصلش. فلاحظوا انه هو اللي بيحامي عن نفسه، لكن كأب مجروح بيدافع عن نفسه قدام اولاده، مش هيقعد يجيب بقى ادلة وشواهد انه يعني الموضوع لا يحتمل، لكن هو بيعترف امام الله انه لا ظلم ولا افسد ولا طمع في حد. لا اقول هذا لاجل دينونة. شوفوا الرجل دائما عظمته حساس جدا في كلامه. يجوز واحد لما يسمع الآية دي أو التعبير ده يقول يعني إحنا اللي اتهمناك زور، يعني إحنا اللي طلعنا غلطانين، يعني أنت بتقول علينا قلنا وسوينا. قال صدقوني لما بقول كده أنا مش قصدي أدين حد. أنت ما دينتش حد ولا حاجة، لكن من نقاوة قلبه ومن عفة لسانه بعد ما دافع عن نفسه وقال لا أفسدنا ولا ظلمنا ولا طمعنا في حد، وأنا مش بقول كده عشان أدين حد، يعني ده مش معناه ان انا بتهمكم بحاجة، لا انا بقول الاتهامات دي مش مظبوطة، يعني ساعات الواحد لما يدافع عن نفسه يكيل للآخر التهم، كان نوع من الدفاع، ويقول له ده أنت اللي افتريت علي، ده أنت اللي ظلمتني، ده أنت اللي قلت كلام بطال. أبدا، هو بيقول إحنا ما ظلمناش ولا طمعناش، وأنا مش بقول كده دينونا الحد. يعني حتى في دفاعه عن نفسه لم يقع في الإدانة. فضيلة مش سهلة لما الناس تيجي تتهمك تهم، تقدر لو اضطريت تدافع عن نفسك ما تدنش حتى اللي بيظلموك، ما تقعش في رد بديل أو عكسي وتحملهم هم الغلط. لا أقول هذا لأجل دينونة، لأني قد قلت سابقا أنكم في قلوبنا لنموت معكم ونعيش معكم. قال أنا قلت لكم قبل كده أنتم في قلبنا، بنحبكم بنحبكم، حبتونا ما حبتوناش إحنا برضو هنحبكم. هو ده القلب بقى، قلب الراعي المظبوط، قلب الأب اللي حتى لو أولاده ظلموه تهكموا عليه تشككوا فيه سمعوا فيه كلام غلط سبوه أهملوه رفضوه، يفضل هو قلبه يقول أنتوا في قلبنا كده كده هنموت معاكم هنعيش معاكم. يا عيني نموت معكم ونعيش معكم، لما قالها في كورنثوس الثانية أول إصحاح أظهر أنه مرتبط حياته بحياتهم، أي خبر حلو بيفرحهم وبيحييه، وأي خبر صعب بالنسبة لهم بيتعبوا جدا. فقال أنا أعمل إيه؟ ما أنا بحبكم، أخباركم الحلوة بتفرحني وأخباركم الوحشة بتزعلني، فأنتوا في قلبنا كده كده هنموت معاكم وهنعيش معاكم، حبتونا ما حبتوناش دي بتاعتكم. لي ثقة كثيرة بكم، لي افتخار كثير من جهتكم. برضو هذا الرجل النقي غريب انه يقدر يوصل لكده بعد كل التهم اللي قالوها، وبعد ما مشي ورا معلمين كذبة، وبعد ما وقعوا في تشكك في هو كرسول خلته يدافع عن نفسه، يرجع لهم ايه؟ برضو انا واثق فيكم، انا ما زلت بفتخر بيكم. تفتخر بيهم ازاي؟ دول يكسف، ده سلوكهم ده بصراحة يقول ما لهمش حق ابدا ولا يستاهلوا التعب اللي انت تعبته. لا لا، هو كأب بيقول انا برضو ليا ثقة فيكم، انا ما زلت بفتخر بيكم، بقول بتوع كورنثوس دول حلوين ومحبتهم خالصة ايمانهم مستقيم، ودي موجة هوجة كده وهتعدي، والكلام ده مش هيمشي فيهم. شوفوا العين البسيطة ما تصدقش الغلط، ما تشوفوش او ما تركزش عليه، بالرغم انها جرحته في رسوليته وفي ابوته ومن اقرب الناس ليه، انما يرجع يقول ايه؟ لي ثقة كثيرة بكم. برضو يبان هنا فضيلة اخرى من فضائل بولس الرسول، هي فضيلة التشجيع. بالرغم انه اللي قدامه دول ناس مبتدئين واعين في لخبطة كتير، لكن لازم يشجع. تصور لما بولس الرسول يقول له واحد انا واثق فيك، كلمة كبيرة قوي، انا بفتخر بيك، لي افتخار كثير من جهتكم، انا بروح في كل بلد اقول بتوع كورنثوس دول حاجة حلوة، وهم الحقيقة ملصمين. انما التشجيع ده فضيلة، وتخلي الناس تتأثر وتتحمس وتشتغل وتتجاوب، انما النقد المستمر متعب، حتى لو في غلط ينقد شوية يعاتب شوية ويرجع يشجع تاني، وفي كل الأحوال يظهر محبته. تلاحظوا ان الرسالة تفيض حب بالرغم انها رسالة عتاب، يعني الرسالة دي تعتبر رسالة عتاب ممزوجة بالدفاع، لكن تفيض حب، عمال يقول احنا عايشين عشانكم، احنا ما بننساكوش ابدا، بنصلي لكم على طول، نتكلم عنكم في كل حتة، بنفتخر بيكم بالرغم من أخطائهم. التشجيع دايما يصلح أكثر من النقد، والتشجيع يدي بهجة للحياة. احنا كلنا سهل علينا أوي النقد، سهل أوي نشوف الغلط، سهل أوي نتكلم عليه، انما نفترض انه الصح شيء طبيعي فما نعلقش عليه. طب ما هو يعني واحد جاي متأخر 5 دقايق، نقول له تأخرت ليه؟ ولا نقول له شاطر انك جيت؟ ما هو في واحد هيقول كده واحد هيقول كده، يجوز في حاجة مع الطلاق، إنما كويس إنه حريص يسمع كلمة ربنا. فإذا النظرة بتختلف، التشجيع يخلي الواحد يزود ويكبر وينمو، إنما النقد يسد النفس بعد شوية. النقد والنكد قرايب، تشيل القاف تحط كاف تلاقيها هي هي. كتر النقد يجيب نكد. صحيح، شوفوا البيوت تلاقوا فيها نكد كتير. ليه؟ الراجل مش عاجبه مراته، والست مش عاجبها جوزها، والمش عاجبهم الاولاد، وكل واحد بينقد اللي حواليه، تلاقي الناس ماشيه بالعافية. بينما لو كل واحد بيشجع اللي حواليه بكلمة حلوة، تلاقي الدنيا سهلة وسعيدة وبسيطة، ومش مهم الامكانيات ايه والظروف ايه، تلاقي الحياة ماشية سهلة. لي ثقة كثيرة بكم، لي افتخار كثير من جهتكم. برضو هنا التشجيع يدل على فضيلة أخرى، فضيلة الرجاء. واحد زي بولس الرسول لما تجيله الحرب من ولاده يشككوا فيه، ده ألم صعب قوي، مفروض يفقدوا رجاءه ويخليه يقع في اليأس، يقول حتى ولادي اللي خدمتهم مش مقدرين، حتى ولادي اللي قعدت معاهم وتعبت معاهم قالوا عليا وزادوا، كان ممكن يقع في اليأس. إنما كونوا بعد ده كله لسه بيقول أنا واثق فيكم، أنا بفتخر بيكم، ده معناه قلب مليان رجاء. مهما الدنيا زنقت والظروف بقت قاسية، عنده رجاء فيهم، وبيقول لهم لا أنا شايف فيكم قديسين، أنتوا لازم هتعملوا حاجة حلوة، أنا مش مصدق اللي أنتوا بتقولوه ده، هترجعوا تبقوا أحسن من الأول. لي ثقة كثيرة بكم، لي افتخار كثير من جهتكم. قد امتلأت تعزية وازددت فرحا جدا في جميع ضيقتنا. ده ايه ده بقى اللي فرح بولس جدا؟ يعني هو في جميع ضيقتنا، هو ذكر انه في الفترة اللي قبل دي على طول كان في ضيقات شديدة جدا في آسيا، في أفسس كان يتعرض لاضطهادات وضيقات ومتاعب فوق الطاقة، قال عليها كده، قال انما في حاجه عزتني وفرحتني جدا. ده ايه بقى اللي فرحك ده بقى؟ لاننا لما اتينا الى مقدونيا لم يكن لجسدنا شيء من الراحه، بل كنا مكتئبين في كل شيء. طب ايه اللي فرحك؟ من خارج خصومات، من داخل مخاوف. ايه اللي فرحك بقى؟ لكن الله الذي يعزي المتضعين عزانا بمجيء تيتوس. برضه هنا فضيلة أخرى من فضائل بولس، اللي يقول كده يقول ده المسيح زاره بقى وجاله من السماء يطيب خطره ويقول له ما يهمكش، ما هي ما فيش حد حاجة تفرح أكتر من كده. إنما نفاجأ اللي كسر أحزانه وطلع الضيق من قلبه وخفف عنه، واحد من تلاميذه جاله بأخبار حلوة، تيتوس. تيتوس ده كان بعته لكورنثوس يتابع الرسالة الأولى اللي بعتها لهم، وكان بيشد عليهم ويقول لهم بلاش قضايا مدنية، بلاش استهانة بالتناول، ما تسمعوش للي بيشككوا في القيامة، اعزلوا الخبيث من بينكم، الأخ اللي وقع في الزنا ده. وكانت رسالة جديدة، فكان تيتوس رايح يشوف الناس سمعت الكلام ولا لا. لما رجع له تيتوس فأسيا يقول له الناس قبلت الكلام وتابت وحزنت وتأثرت جدا، هو فرح جدا، فرح جدا لما وصل تيتوس. نقراها تاني، يقول لما أتينا إلى مقدونيا لم يكن لجسدنا شيء من الراحة. يعني هو طلع من آسيا على مقدونيا، مقدونيا دي مقاطعة فوق كده آسيا الصغرى قريب على اليونان. يقول لم يكن لجسدنا شيء من الراحة، بل كنا مكتئبين في كل شيء. وظن لو تفتكروا في بداية الرسالة قلنا ان بولس الرسول، هذا الرسول الجبار، ذكر عن نفسه انه وقع في مشاعر اكتئاب، وقال تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى ايسنا من الحياة. حاجة يعني نستبعدها قوي عن واحد زي بولس، انما مفيش حد كبير، البني ادم صغير، مفيش غير ربنا اللي كبير. فحتى هذا الرسول العظيم من كتر الضغط النفسي بيقول كنا مكتئبين في كل شيء وتثقلنا فوق الطاقة. ليه ده كله؟ يقول من داخل، من خارج خصومات ومن داخل مخاوف، يعني من جوه ومن بره. من بره مشاكل في الخدمة واضطهادات والولاة بيجروا ورانا والحكاية ملخبطة خالص، ومن الداخل الواحد حزين على الكنيسة اللي فيها مشاكل زي كورنثوس، لما يكون أولاده بيتأولوا عليه وبيقولوا كلام وحش، ومن بره بيتهكموا على الكنيسة وعاوزين يخلصوا منه. طب فضل ايه؟ من خارج خصومات ومن داخل مخاوف. ساعات الواحد لما يتعرض لضيقة حاجة تسند التاني، لما يكون من الخارج ضيقات يلاقي من داخل مساندة، يقول الحمد لله البيت ماشي، الحمد لله ان احنا هدينا بنخدم. انما لما تبقى كله واقع كله ملخبط احساس صعب، زي واحد يقول الشغل ملخبط والبيت ملخبط والصحة ملخبطة والعلاقات ملخبطة والخدمة ملخبطة، مفيش حاجة ماشية، احساس صعب. كنا مكتئبين في كل شيء. وبعدين العجيب يقول ايه؟ لم يكن لجسدنا شيء من الراحة. ممكن نفهمها على ان الاكتئاب بينعكس على جسد الانسان. اظن انتوا عارفين كده انه النفسية بتأثر جدا على الجسد، فلما يكون الواحد حزين زيادة تلاقوا مفهوش حيل، تلاقوا جسمه كله بينقح، وتلاقوا يطلع منه امراض كتير قوي، ضغط وسكر وقرحة معدة، كل ده بسبب الحزن الشديد اللي جواه. فهو قال لم يكن لجسدنا شيء من الراحة بل كنا مكتئبين في كل شيء. ففي الغالب الضيق النفسي هو سبب عدم الراحة الجسدية، وكل ده هو ملوش غرض. يعني بولس مش عايش لنفسه، هو كل اللي تعبه دايما هو الخدمة بمشاكلها بهمومها. من خارج خصومات ومن داخل مخاوف. طب حتى بولس الرسول بيقع في مخاوف، هو مش بيخاف من الناس، انما بيخاف ان ثمر خدمته يضيع، خايف على الكنيسة، خايف على الناس اللي امنت افكارها تتبلبل ويمشوا ورا المعلمين الكذبة ويمشوا في هرطقات يضيعوا. فالخوف هنا خوف المسؤولية، مش خوف على مكانته ولا على حياته ولا لا، هو عارف انه فأعرف فرصة يمشي، انما كل خوفه على سلامة الكنيسة وسلامة التعليم وسلامة اولاده. لكن الخوف بيزيد لان المشاكل بتزيد، ومن بره في خصومات مع الدنيا كلها، الدنيا كلها مخصمة، مش هو اللي مخصم الدنيا بسبب امانته واستقامته وجهاده وكرسته. يقول لكن الله الذي يعزي المتضعين عزانا، يعني ربنا بص علينا صعبنا عليه، حسبنا ضمن المتضعين. المتضعين هنا بمعنى المزلولين، المنكسرين، المنسحقين. قال ربنا دايما يعزي المتضعين، معنى كده انه بينه وبين ربنا كان دايما منسكب في دموع، منكسر في صلوات حرة، بيقول له رب شيل انت الشيلة وانا اعرفش اعمل حاجة، حكاية تقلت قوي، ما فيش حاجة ماشية، الكنيسة كلها في كورنثوس هتتغش وتمشي غلط. فهو مش راضي يقول اسرار صلواته، لكن اكيد حتة يعزي المتضعين دي معناها كانت استجابة لصلوات حرة من قلب متضع منكسر، زي ما بنقول في المزمور القلب المنكسر المتواضع لا يرزل الله، لا يمكن ربنا يرفضه. فالله الذي يعزي المتضعين عزانا، ايه اللي عزاك بقى؟ بمجيء تيتوس، وليس بمجيئه فقط بل ايضا بالتعزية التي تعزى بها بسببكم. يعني هو كون تيتوس يرجع له بالسلامة دي لوحدها رطبت قلبه وطيبت خاطره، لان تيتوس ده تلميذ ليه. وهنا برضو بولس بيحب اولاده جدا اللي في الخدام اللي معاه. لما تسمعوه يكلم فيليمون ولا تيموساوس ولا افروديتوس ولا تيتوس وكل اللي اشتغلوا معاه دول، تحسوا باب مثالي يحب اولاده جدا ويكرمهم قوي ويشتاق لهم فعلا، ويفرح لما يرجعوا من خدمتهم، زي ربنا يسوع لما كان يفرح بتلاميذه يبعتهم خدمة ويرجعوا يحكوا له، ولا يحس خالص بغيرة ان الناس دي بقى هتبتدي يبقى لها شعبية والناس هتحبهم، ما عندوش خالص الحاجات دي، ده هو فرحان ان هم يكبروا والناس تحبهم. فبيقول لما جيت تيتوس أنا فرحت جدا، ومش بس بيه هو، بالأخبار اللي جايبها. يبقى هو نفسه سبب فرح، إنما في سبب تاني أهم، ليس بمجيئه فقط بل أيضا بالتعزية التي تعزى بها بسببكم. تيتوس واخد من روح أبوه بولس، فبولس إيه اللي يفرحه؟ توبة الناس. تيتوس لما راح كورنثوس كان عارف أن الناس صعبة، وسمع أن هم ملخبطين خالص، راح لقاهم تائبين ومنكسرين وخايفين على زعل بولس، وخدوها جد واهتموا جدا بالرسالة اللي بعتها، فتعز فرح جدا. فرجع لأبوه الروحي معلمنا بولس يقول ده الناس حلوة خالص، تابت فعلا، وطلع معاك حق لما قلت أنا ليا رجاء فيهم. فبيقول ليس بمجيئه فقط بل أيضا بالتعزية التي تعز بها بسببكم، وهو يخبرنا بشوقكم ونوحكم وغيرتكم. طب شوقكم دي حاجة مريحة ليه؟ هو فاكر أن الناس كلها بتقول عليه كلام وحش، فلما جه تيتوس بيقول له ده الناس متوحشاك ومشتاقين لك جدا. طب ده معنى كده أن هم افتكروا بقى أن اليوم أب اسمه بولس وله فضل عليهم، الشوق ده حلو، معنى كده أن هم ما نسيوش بقى الخدمة. نوحكم يعني ايه؟ هم ناحوا النوح شدة البكاء او التأثر، لما حسوا بولس زعلان فعلا في الرسالة الاولى وعنفهم بشدة وبكى عليهم في الرسالة الاولى ووبخهم على انحرافاتهم، هم اتخضوا وبكوا وناحوا وخدوها جد وتابوا. فلما تيتوس جايب له الاخبار بيقول له الناس تابت بشدة، فرح جدا. وغيرتكم لأجلي، يعني بقوا الناس خايفين جدا على زعله وعاوزين يرضوا بولس وعاوزين يفرحوه زي ما زعلوه، فدي برضو فرحتهم. حتى أني فرحت أكثر، يعني إيه؟ عاوز يقول قد ما زعلت جدا قد ما فرحت جدا جدا، يعني الفرحة كانت أكثر من الزعل اللي أنا زعلتها. كنت مقهور عليكم وزعلان على الحالة اللي أنتوا فيها، انما لما جت الاخبار فرحت اكتر مما زعلت. وبرده هنا تلاحظوا ايه اللي يفرح بولس وايه اللي يحزنه؟ خدمة. لا في فلوس ولا في مركز ولا في كرامة، والكلام ده مش في باله، هو كل اللي يحزنه او يفرحه هما ولاده، يمشوا مع ربنا يفرح، يبعدوا عن ربنا يزعل. حتى اني فرحت اكثر، لاني وان كنت قد احزنتكم بالرسالة لست أندم مع أني ندمت. كلمة جميلة. إن كنت قد أحزنتكم بالرسالة، يعني هو كان عارف أن الرسالة اللي بعتها دي رسالة شديدة، وكان عارف أنه قاصد يهزهم ويحزنهم، فهو كأب كان جواه صراع، يشد على أولاده ويعنفهم ولا يطبطب بس. عارفين لما أب يزعق في أولاده ويدخل يقفل على نفسه هو زعلان انه عمل كده، بس ما يقدرش ما يعملش كده، لازم يربيهم، لكن هو نفسه قلبه واجعه لانه شد عليهم، هو مش بيحب كده. فبيقول انا ندمت لكن ما كانش مفروض اندم، او بيقولها لست اندم مع اني ندمت، يعني لما لقيت ان الكلام الجامد فرق معاكم وخلاكم تتوبوا انا فرحت وقلت الحمد لله الرسالة جابت نتيجة، مع اني وقتها بعد ما بعتها قلت لكون شديت على الولاد زيادة، لكون وجعتهم بالكلام زيادة، لكون زودت في العيار شوي. يعني هو بمشاعر الاب ندم، مش تراجع عن اللي عمله، بس كان خايف يزعله من كتر ما يحبه. لكن لما لقى ثمر الشدة ونتيجة التفكيت والتوبيخ الشديد فرح جدا، وقال أنا مش ندمان على الرسالة، مع أن بيني وبينكم أنا وقتها ندمت. كان عاوز يقول كده. الله الذي يعزي المتضعين عزانا بمجيء تيتوس، وليس بمجيئه فقط بل أيضا بالتعزية التي تعزى بها بسببكم، وهو يخبرنا بشوقكم ونوحكم وغيرتكم لأجلي، حتى أني فرحت أكثر، لأني وإن كنت قد أحزنتكم بالرسالة لست أندم مع أني ندمت. فإني أرى أن تلك الرسالة أحزنتكم ولو إلى ساعة. يعني إيه؟ قال صحيح الرسالة اللي أنا بعتها كانت شديدة وأحزنتكم، إنما وجع ساعة ولا كل ساعة، أحزنتكم إلى ساعة. إيه يعني لما تزعلوا شوية وتتضايقوا شوية ويتصلح حالكم؟ طب ما هي مصلحة. فالحزن الوقتي إذا كان من أجل التوبة والتغيير يبقى كويس. عشان كده في المزمور يقول فليؤدبني الصديق برحمة ويوبخني. طب وانت يعني غاوي حد يوبخك؟ قال طب مال هيوجعني بكلمتين بس هيظبط فيا حاجة. أما زيت الخاطي فلا يدهن راس، يعني ما يجي واحد بقى يغني عليا بكلمتين زيت الخاطي يعني إيه؟ يقعد يتملقه. أنا مش عاوز الكلام ده، أنا عاوز من الكلام الناشف اللي يخبط إنما هيصلح. فبيقول إني أرى أن تلك الساعة أحزنتكم، أن تلك الرسالة أحزنتكم ولو إلى ساعة. الآن أنا أفرح فرح أوي بتيتوس وأخباره، لا لأنكم حزنتم، عشان يقولوا ده فرحان عشان إحنا زعلنا، هو يعني مش شمتان فيهم، بل لأنكم حزنتم للتوبة. يعني اللي مفرحني ان انتم لما حزنتم حزنتم حزن روحي مش حزن خلاص، انا مش قاصد يعني ضايقكم، حزنتم للتوبة لانكم حزنتم بحسب مشيئة الله لكي لا تتخسروا منا في شيء، لان الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة، اما حزن العالم فينشئ موتا. هنا بتكلم عن نوعين من الحزن. حزن العالم ده ينشئ موت، يعني ايه؟ واحد زعل على فلوس راحت عليه، ده علاقته بالحياة الروحية ولا حاجة، ده هو لانه متعلق بالدنيا قلبه واجعه عشان خسر فلوس في البورصة ولا دخل في مشروع وخسر، وتلاقي بقى ايه كآبة شديدة ويمكن امراض وعصبية، ده حزن العالم. حاسب لحسن ده نتيجته ايه؟ ينشئ موتا، ده ممكن يموتك، يموتك جسديا او يموتك روحيا او يموتك نفسيا، لان ده مش بحسب مشيئة الله. يعني في حزن الله يشاء ان تحزنه عشان تتطهر، لكن في حزن ليس بحسب مشيئة الله. تزعل على الفلوس ليه؟ اللي جاب يجيب تاني، والرب اعطى الرب اخذ ليكن اسمه مبارك، وهي الفلوس هتاخدها معك، يعني ليس بحسب مشيئة الله. واحد يزعل على كرامته لأنه سمع كلمة مهينة، طب هتضيع نفسك وهتقع في أمراض وما تنامش بالليالي والخصام والكراهية تأكل في قلبك وفي صحتك. حزن العالم ينشئ موت، هتموت نفسك بالحزن الرديء. ده حزن رديء، احنا بنصلي في صلاتنا ونقول يا رب اطرد عننا كل حزن رديء، في أحزان ردية مش بتاعت ربنا خالص، مش كل حزن نقول ده حاجة كويسة، لا. لكن لما المسيح لو المجد يقول توبة للحزانة الآن، ده بيتكلم عن حزن التوبة، اللي بيزعلوا على خطاياهم ويرجعوا لربنا لأنهم يتعزون في نتيجة، هنا في تعزية في فرح في تغيير في سكة خلاص. إنما حزن العالم ينشئ موت. لازم الواحد يراجع على نفسه كل شوية، هو إيه اللي مضايقك؟ إيه اللي معكرك؟ ده مش حزن الروح، ده مش حزن بحسب مشيئة الله، ده حزن عالمي، ده انت متضايق عشان في اسباب مضايقاك والاسباب غالبا دنيوية. ليه تسيب نفسك للاحزان دي؟ الاحزان دي وحشة، تضرك تأذيك تتسبب في موت، لانها ممكن تعمل خطايا اخرى، تجيب تذمر تجيب ادانة تجيب عصبية وغضب تجيب اهانة للي حواليك تجيب تجديف على ربنا تجيب يأس، كل دي خطايا من بنات الحزن الرديء. طب ليه تمشي في السكة دي؟ حزن العالم ينشئ موت، ربنا يحمينا من هذا الحزن الرديء. إنما ربنا يدينا الحزن الروحي، يقول حزنتم للتوبة، حزنتم بحسب مشيئة الله. يبقى ربنا يشاء أن نحزن على خطايانا، يشاء أن نحزن على بعدنا عنه، دي تفرحه لما يلاقي الواحد فينا ندمان وماله، حلو خليه يتصلح خليه يرجع، لما يلاقي الواحد مكسور قدامه كده، طب ومال؟ هل المسيح له المجد ما كانش فرحان بدموع المرأة الخاطية؟ كان فرحان طبعا. طب ما هي حزينة ومنكسرة ومقهورة، طب وماله؟ وماله؟ دي مصلحة، ده هو ده اللي هيديها قصاد الغفران، ده هو ده اللي هيأهلها للنقاوة الجديدة. خليها تحزن حزن مقدس. هو العشار اللي دخل مش قادر يرفع عينيه لفوق وبيخبط على صدره، ما هو حزين على نفسه، لكن هذا الحزن بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة. ده الحزن الروحي يقوله مصدر الأفراح. عاوز تفرح فرح حقيقي لازم يسبقه حزن روحي. عاوز تتعزى تعزيات سماوية لازم تحزن على نفسك حزن مقدس، مش على فلوسك ولا على صحتك ولا على كرامتك، لا، على الحاجات اللي أهنت بيها ربنا، على العمر اللي راح ما اديتوش لربنا، على الوصية اللي كسرتها وما اهتمتش بيها. هنا الحزن مقدس بحسب مشيئة الله. هو لما يتقال ان هما نخسوا في قلوبهم في اعمال 2 بعد عزة معلمنا بطرس، ما ده حزن، النخس ده بيعمل حزن، لكن كانت نهايته ايه؟ تابوا وامنوا ووقفوا طابور يتعمدوا وكان فرح عظيم جدا. اقراها تاني. الان انا افرح لا لانكم حزنتم بل لانكم حزنتم للتوبة، لانكم حزنتم بحسب مشيئة الله لكي لا تتخسروا منا في شيء. يعني ايه دي؟ يعني احنا مش قصدين نأذيكم في حاجة، احنا كل اللي بنعمله ليكم، انتوا كده كده كسبانين. الرسالة اللي فاتت مع شدتها كانت ليكم، كانت عشانكم، حتى لو وجعتكم انها مصلحة. زي الدواء المر، ايه يعني لما يكون الدواء مر بس هيجيب نتيجة وتخف؟ مر مر. ايه يعني الحقنة بتوجع شوية بس هي اللي فيها الشفاء؟ كويس، خلي فيها الشفاء. هذا الحزن الذي بحسب مشيئة الله هو اللي فيه الشفاء. فقال انتوا مخسرتوش حاجة كده، ده انتوا حزنتوا حزن التوبة وانتهينا كلنا بأفراح وتعزيات. لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة. يعني ايه؟ تفتكروا بتوع كورنثوس ندموا ان هم عرفوا بولس مثلا او قروا الرسالة الاولى؟ ابدا، ده هم اكيد قالوا ده الرسالة دي اجمل رسالة في حياتنا، اللي فوقتنا، اللي غيرتنا، اللي طلعتنا من اللخبطة اللي احنا فيها، اللي عدلت المسار ولو بالعصاية، لكن هي دي اللي خلتنا لا نندم مع اننا حزننا لخلاص بلا ندامة. اما حزن العالم فينشئ موت. فإنه هو ذا حزنكم هذا عينه بحسب مشيئة الله كم أنشأ فيكم. زي ما شفنا أن الحزن الرديء له بنات زي اليأس والتذمر والغضب، الحزن الروحي اللي بحسب مشيئة الله ينشئ فينا فضائل، يحرك فينا مشاعر مقدسة، هيحط لستة من بنات التوبة أو مشاعر التوبة أو انفعالات مقدسة بدأت بحزن مقدس. شوفوا اللستة الجميلة دي يقول إيه؟ كم أنشأ فيكم من الاجتهاد، بل من الاحتجاج، بل من الغيظ، بل من الخوف، بل من الشوق، بل من الغيرة، بل من الانتقام. إيه دول بقى؟ دول الحاجات اللي اتحركت فيهم بسبب الحزن المقدس، مشاعر، انفعالات، قرارات. تطلع ازاي؟ اول واحدة الاجتهاد. يعني هو لولا ما الواحد يحزن على نفسه ويندم ندم شديد عمره ما هيجتهد انه يتغير. افرض انت سمعت وعظة واكتشفت انك ماشي غلط في حاجة، لو ما خدتهاش يعني باهتمام وانفعلت مع الكلام وحسيت بيه وحزنت على نفسك مش هتجتهد انك تغير اللخبطة دي. انما لو انت حزنت فعلا وصليت بحرارة وطلبت من ربنا معونة هتبتدي تجتهد انك ما تقعش تاني. طب ايه اللي خلاك تجتهد؟ الحزن المقدس، الحزن الروحي اللي بحسب مشيئة الله انشأ فيك اجتهاد. يبقى الاجتهاد أو الجهاد مرتبط جدا بالتوبة. مفيش توبة حقيقية من غير جهاد. أي واحد تايب هيقدر يتغير كده بالساهل من الشرق للغرب ولا من الغرب للشرق؟ لا طبعا. إنما على قد صدق توبته على قد ما بتبان في جهاده. واحد ندم ندم شديد إنه كذب، فحط في قلبه إنه مش هيكذب مهما كلفته، ويجتهد منتهى الحرص في كل كلمة، ويراقب نفسه ويراجع كل ليلة ويطلع الكلمة بحساب. إيه الاجتهاد ده كله؟ بسبب حزن التوبة، لأنه حزن تمام على نفسه إزاي يعمل كده. لكن لو ما عداش على مشاعر الحزن المقدس ده، طب هيجتهد إزاي؟ يبقى شوفوا معلمنا بولس، لأنه فيلسوف عميق روحاني فاهم الدنيا الجو الروحي صح، بيقول الحزن الروحي ده بيحرك جوانا حاجات ما نعرفهاش من غير ما نحس. لما الواحد يحزن حزن مقدس يتولد جواه اجتهاد، مش بس اجتهاد بل من الاحتجاج. يعني ايه الاحتجاج؟ يعني الواحد محتاج. طب محتاج على مين؟ محتاج على نفسه، متغاظ من نفسه. هتيجي بعدها بل من الغيظ، درجة اعلى. يعني ازاي يحصل كده؟ ازاي ابقى ابن ربنا ومتعمد وبتناول وجوه الكنيسة وعندي كلمة الحياة واعمل كده؟ احتجاج. والاحتجاج يولد غيظ. غيظ من مين؟ من الشيطان اللي وقعني، او من نفسي عشان وقعت، او من الظروف اللي خلتني اقع. كل ده كويس، كل ده حلو عشان ما اقعش تاني. اذا في غيظ مقدس، الغيظ من نفسك او الغيظ من الشيطان. زي واحد يقول ايه، في كده جو مش حلو دخل بيتنا ومشاكل، انا متغاظ من الشيطان، ده الشيطان بيعمل كده، انا بقى هوريله. هتعمل ايه يعني؟ ده الشيطان. هفضل اصلي واقرا واتناول كتير لغايه ما اطرد الروح دي. شاطر. شوفوا الغيظ عمل فيه ايه. هو اتغاظ من عدو الخير اللي عاوز يفسد سلام البيت، فهو في مصح. قال هذا الجنس لا يخرج بشيء الا بالصلاة والصوم. طب انا هوريله ويديها صلاة وصوم من غيظه من الشيطان. طب كويس حلو. يبقى هذا الغيظ ولد إرادة وولد جهاد. بل من الخوف. الحزن المقدس بيولد خوف مقدس. يعني ايه؟ يعني لما الواحد يكتشف انه ماشي غلط، او انه كاسر وصية ربنا، او انه غير مستعد للقاء المسيح، بيخاف. بيخاف على نفسه. افرض مت النهارده، افرض قابلت ربنا، طب هينفع قابله؟ طب ايه العذر اللي هقوله؟ طب والخطايا اللي عملتها دي كلها انا توبت عنها فعلا ولا توبه كده وكده؟ فيتولد جواه خوف مقدس، خوف يخليه ما يغلطش تاني، خوف يخليه يعني يشتد في حياته الروحيه ويجاهد وياخدها جد. خوف مقدس. كل ده اوله ايه؟ الحزن الذي بحسب مشيئه الله كم انشا فيكم من الاجتهاد، بل من الاحتجاج، بل من الغيظ، بل من الخوف، بل من الشوق. شعور تاني. كل ده بيتولد جوه الواحد من غير ما يحس. كل ده عمل روح الله، لأنه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. ده روح الله اشتغل علينا من غير ما ندرى، له أسرار في عمله في داخل قلب الإنسان. فمش بس يخوفك من الدينونة، ويخوفك تفقد أبديتك، ويخوفك لألا يأخذ أحد إكليلك، يشوقك، يشوقك للحياة المقدسة. شوف بقى لما تبقى حياتك ما فيهاش كلمة وحش، فيهاش فكرة وحش، فيهاش نظرة وحش، فيهاش اهتمام بالدنيا خالص، فيهاش زعل مع حد مهما حصل، فيها شكر دائم، فيها سلام عجيب، فيها اشتياق للسماء كل لحظة، مش مشتاق. ده بيعمله ايه؟ ده الروح القدس وهو بيحرك قلبك يسوقك الحياة الاجمل، الحياة النقية المقدسة. الروح القدس يعمل فيك ده كله وانت مش حاس. فوانت بتتوب وحزين بيفتح قدامك افراح السماء وجمال الابدية واشتياقات سماوية، فيحط فيك شوق. فلاحظوا هنا بقى ان الحزن المقدس حزن ايجابي، الحزن بتاع الدنيا حزن سلبي يظلمها في وشك، مفيش فايدة، انت ضايع، كل حاجة خسرتها، ده حزن الدنيا، ده بتاع الشيطان ده. انما بتاع ربنا وهو بيدوس على قلبك ويعصره بيقولك بس شوف ربنا رحمته واسعة ومشتاق لك، وتشوف بقى لما تدخل حضنه بعد الغربة الطويلة دي تتمتع بأحضان عجيبة وأفراح وأبوة ما كنتش دقتها قبل كده لما ترجع بعد غربة، من الشوق، الشوق للرجوع، الشوق للنظافة، الشوق للقداسة، الشوق للسماء، الشوق للتشابه بالمسيح نفسه، كل ده يتولد من حزن التوبة. مش بس كده، بل من الغيرة. الغيرة دي تجمع كل اللي فات، شخص غيور جواه اجتهاد، جواه حماس، جواه هدف واضح، جواه نشاط زائد، جواه كره للخطية، جواه غيظ من اللي فات، جواه رغبة في التجديد، في الحياة الجديدة الجميلة، كل ده اسمه غيرة. بل من الانتقام، انتقام، هينتقم من مين كمان؟ هينتقم من الشر. يقول في حتة تانية مستعدين للانتقام على كل عصيان متى كملت طاعتكم. يعني ايه انتقام؟ يعني زي مثلا نشوفها في الشباب الحلو بقى لما يتوب، شاب مثلا يتوب عن خطايا جسدية، تلاقيه بقى ايه ينتقم من هذا الجسد، يقوم يستزيد في صلواته وأصهاره وأصوامه، طبعا بإرشاد عشان ما يتلخبطش، لكن يبقى عاوز الجسد اللي ذله ده وبهدله قبل كده هو بقى النهاردة يسجد سجدات طويلة ويصوم أصوام طويلة، بينتقم من الشر اللي استعبد جسده، يخلي النهاردة جسده هو اللي يدوس على الشر، ينتقم. واحد تاني يكون ماشي في سكة غلط، يرجع ويتوب وبعدين يقول مش كفاية التوبة دي، ده أنا لازم أجيب كل اللي مشي في السكة دي، هنتقم من الشيطان اللي زلني واخد منه كل اللي خدهم في السكة دي. فتبقى الخدمة أحد علامات الانتقام من عدو الخير، ما هو بينتقم من الشيطان اللي زله وبهدله سنين، ففي انتقام من الشر. دي حاجة حلوة انك بعد ما كنت عصبي تبقى وديع، كأنك بتنتقم من الغضب القديم، بعد ما كنت اناني جدا تبقى محب جدا، كأنك بتنتقم من الانانية، بعد ما كنت شهواني تبقى نقي جدا، ده انتقام من الشهوة القديمة، بعد ما كنت مستهتر تبقى مدقق جدا، انتقام من الاستهتار القديم، كل ده مشاعر مقدسة. بل من الانتقام، في كل شيء أظهرتم أنفسكم أنكم أبرياء في هذا الأمر. يقول لهم إيه بقى؟ أنا فرحت بيكم، عملت كل حاجة حلوة تمشي مع التوبة، كنت أبرياء في نظري، اتولد جواكم اجتهاد وغيرة واحتجاج وغيظ من الشر وانتقام من الشر وشوق للصح، حاجات حلوة خالص. فبيقول لهم أظهرتم أنفسكم أنكم أبرياء، يعني إيه؟ التوبة الحلوة دي برأتكم قدامي، طلعتكم فعلا أبرياء، خلاص اللي فات كله راح، لأنها توبة صادقة، مش مجرد يا رب سامحني وخلاص، لا، ده فيها حاجات كتيرة جوه. إذن وإن كنت قد كتبت إليكم فليس لأجل المذنب ولا لأجل المذنب إليه، بل لكي يظهر لكم أمام الله اجتهادنا لأجلكم. يعني إيه؟ في الرسالة الأولى بالذات موقف خاطئ كورنثوس، الشاب اللي وقع في الخطية مع امرات أبوه، دي كانت أكتر حاجة وجعت قلب بولس الرسول، وكلم فيها بشدة مع الكنيسة ككل ومع اللي شاب ده بالذات، حرمه، رجع قبله بقى في كورنثوس الثاني لما تاب، فقال لهم انا لما بكتب دلوقتي ولما كتبت قبل كده انا مش قصدي اللي غلط ولا اللي غلط غلط فيه، انا اقصد اوري لكم ان انا بحبكم وبجتهد عشانكم. يعني القصه مش قصه شخص غلط وجرح ابوه مثلا لانه يعني اخطا مع مرات ابوه، الموضوع مش شخصي، الموضوع لكي تعرفوا قد ايه قلبي من ناحيتكم واجتهادنا لاجلكم. يعني بالرغم انها حادثة صعبة وبتوجع وداننا واحنا بنسمعها ووجعت قلب معلمنا بولس ومررت الكنيسة، انما كانت سبب توبة لكل الكنيسة وحملهم المسؤولية كلهم عن الشاب ده، قال لهم لو كلكم ابرار ما كانش عمل كده، وكلكم لازم تنوحوا معاه وتبكوا معاه عشان كل الشعب يتطهر. ولما قالوا له ده هو تايب ومكسور جدا، قال لهم اقبلوه رجعوه، وانا يعني غرضي اعذبه، لاننا لا نجهل افكار العدو، مش عاوزينه يهلك في اليأس. فبيقول ان كنت قد كتبت اليكم فليس لاجل المذنب ولا لاجل المذنب اليه، بل لكي يظهر لكم امام الله اجتهادنا لاجلكم. من اجل هذا قد تعزينا بتعزيتكم لما لقيناكم فرحتم بتوبتم، وفرحتم ان انتم كمان توبتم وربنا قبلكم والدنيا اتظبطت كده وما بقاش في اللخبطه اللي كنا سامعين عنها. احنا كمان فرحنا، تعزينا بتعزيتكم، ولكن فرحنا اكثر جدا بسبب فرح تيتوس. قلب نقي. فرحنا اكثر جدا بسبب فرح تيتوس، يعني فرح تيتوس كتلميذ انطبعت على ابوه الروح من كتر ما تيتوس جاي فرحان بالاخبار وبيقول له ده هم حلوين خالص وتوبتهم جميله واخدينها جد فعلا وكل اللي انت قلت عليه بيتعمل. من فرحته هو فرح جدا. الفرح الروحي معدي والحزن الروحي معدي، وبرضه افراح واحزان الدنيا معديه للاسف. يعني لما تلاقي واحد فرحان بربنا فعلا بنقاوه هتلاقي نفسك انت كمان فرحت ما تتكلم معاه. لما واحد يكون مشغول بعمل الخير ويجي يحكي له حد عن خير بيتعمل في حته يفرح لان قلبه في الحاجات. واحد بيكون مهتم بالامور الروحيه اي حد يتكلم في الامور الروحيه يفرح. فرحنا اكثر جدا بسبب فرح تيتوس لان روحه قد استراحت بكم جميعا. ريحت قلبه فريح قلبي، ربنا يريح قلبكم. هو كان فرحان بيهم وعمال بقى ايه يشجع ويقول كلام حلو من كتر ما تيتوس ده فرح. فاني ان كنت افتخرت شيئا لديه من جهتكم لم اخجل. يعني ايه؟ اتاري قبل ما يبعت تيتوس قال له الناس دول كويسين، وهو سمع ان هم ملخبطين، قال له بس انا عشمان هتلاقيهم تابوا وهتلاقيهم رجعوا عن الكلام اللي كانوا بيقولوه. فقال انتوا بيضتوا وشي، ما كسفتونيش قدام تيتوس، انا افتخرت لديه من جهتكم. فاني ان كنت افتخرت شيئا لديه من جهتكم لم اخجل. يعني ايه؟ مش جاي يقول لي ايه الناس اللي انت قاعد تقول عليهم كويسين دول، ولا حسوا بالكلام ولا تأثروا ولا فرق معاهم. لا بالعكس، جاي قال له تمام زي ما قلت، فعلا خدوها بحماس وتابوا توبة صادقة وتغير. بل كما كلمناكم بكل شيء بالصدق كذلك افتخارنا ايضا لدى تيتوس صار صادقا. عاوز يقول لهم كمان من ناحية تشجيعية، انا من الاول متوقع منكم كده، انا من الاول ليا ثقة فيكم، انا عارف مهما غلطتم هترجعوا تتوبوا تاني، وده اللي قلته لتيتوس. طبعا دي تديهم تشجيع اكتر، ان بولس بالرغم من الشدة اللي اتكلم بها في الرسالة الاولى كان له رجاء فيهم وما كان شايفهم وحشين زي ما هم افتكروا. واحشاء هي نحوكم بالزيادة متذكرا طاعة جميعكم كيف قبلتموه بخوف ورعدة. يعني ايه احشاء هي نحوكم بالزيادة؟ كلمة الاحشاء بتعبر عن المشاعر. فبولس الرسول بيقول لهم تيتوس اتعلق بيكوا قوي واحشاء نحوكم بزياده، يعني ما بيبطلش يتكلم عليكم، ما بيبطلش يصلي عشانكم، هو ارتبط بيكوا جدا بعد الزياره دي. متذكرا طاعه جميعكم. الواحد يسال، وده وقت نتكلم على تيتوس، الموضوع مرتبط بكورنثوس وناس كورنثوس، تيتوس ده بس الخادم اللي رايق، لا هو يهمه ان هم يرتبطوا بتيتوس ويهمه ان هم يحبوا تيتوس عشان هو اللي يمكن يكمل بعد كده، ويهمه ان تيتوس يرتبط بيهم وهو يطلع منها مش مهم، المهم يا يرتبطوا بربنا عن طريق اي خادم. فعمال يأكد لهم ان تيتوس ده يحبكم قوي، عشان هم بعد كده لما يروح لهم يحبوه يقبلوا منه الكلام. احشاء هي نحوكم بالزياده، متذكرا طاعه جميعكم كيف قبلتموه بخوف ورعدان. ده على تيتوس، يعني هو لما تيتوس راح قبلوه بخوف ورعده. ليه يعني؟ هو مين يعني؟ دي علامة من علامات التوبة. الإنسان التائب المتواضع يستقبل أي شخص من ناحية ربنا بخوف، ويستقبل أي رسالة روحية باهتمام، ياخدش الأمور بتهاون. فلأنهم عارفين أن بولس الزعلان وبعد تيتوس كانوا مرعوبين من تيتوس، كانوا خايفين منه اللي هيكون جاي يشلح بقى ويحرم، فكانوا خايفين منه. بس خوفهم ده علامة مش وحش، لأنه حاسين بالذنب وعارفين غلطهم مستعدين للعقاب. فوجئوا أن تيتوس بيقول لهم ده بولس يعني عاوز يطمن عليكم، ولقاهم جادين ومجتهدين ففرح جدا. هل تقبل كلمة الله بخوف ورعدة؟ هل تقبل رجل الله بخوف ورعدة؟ هل تقبل رسائل من السماء كل يوم باهتمام، بخوف، بحرص؟ يا ما رسائل ويا ما شخصيات روحية بتقابلها. انت بتقابلهم ازاي؟ ما هي المقابلة دي هي اللي هتنتج عنها اما تغيير او لا تغيير. لو انت قابلتها باهتمام الرسالة هيحصل في حياتك تغيير. فيقول متذكرا طاعة جميعكم كيف قبلتموه بخوف ورعدة. يبقى في واحد يجي يقابل كده الكاهن او الاسقف ويبقى مستني كلمة منه، الكلمة اللي منه دي كأنها من ربنا بالظبط، بيستقبلها بمنتهى الاهتمام والاحترام والتقدير فيسمع فيها صوت ربنا. لكن في واحد يقبل الكلام باستهانة وما يتعلمش. أنا أفرح إذن أني أثق بكم في كل شيء. ده كده ختم إصحاح 7. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.